الحمد لله رب العالمين. قلنا بالنسبة إلى لا بأس بابتلاع النخامة التي تصل إلى فضاء الفم. هنا النخامة ما هو معناها؟ تردد معناها بينما يخرج من الصدر كما يقول صاحب الشرائع، أو ما ينزل من الأنف كما يقول صاحب مختصر الصحاح. هنا إذا سوينا علم إجمالي كما القوم سووا علم إجمالي، يصير الأمر مشكل. الأمر مشكل، فيجب الاحتياط. يعني شنو علم إجمالي؟ يعني عندنا دليل عام يقول لا يجوز ابتلاع أي شيء للصائم، لا يجوز ازدراد أي شيء للصائم، فإن الابتلاع والازدراد أكل ما يجوز، شرب لا يجوز ابتلاع أي شيء للصائم. إذا البصاق خرج بدليل مثلا، هذا شنو لا يجوز؟ عندنا يجوز ابتلاع النخامة، يجوز ابتلاع النخامة، إذا النخامة يجوز، غيرها ما يجوز. طب النخامة يا هي اللي يخرج من الصدر أو اللي ينزل من الرأس، ما ندري. إذا واحدة نخامة والثانية ما نخامة، إذا واحدة يجوز الثانية لا يجوز. مثل ما إذا عندنا مائين، واحد نجس، إذا واحد يجوز شربه واحد لا يجوز، لكن اللي يجوز ما معين والذي لا يجوز غير معين. هنا كذلك نخامة وغير النخامة، نخامة يجوز غير النخامة لا يجوز، لكن شككنا وين هالنخامة؟ عندنا علم إجمالي، واحد يجوز بلعه واحد ما يجوز بلعه، علم إجمالي. إيه ما يخالف، يعني مثل ما إلى إيه، إذا عندنا واحد من الماء نجس واحد مغصوب، ايه معنى النخامة ما يخالف. يعني الشبه المزاقية بالأخير نرجع إلى الشك في حكمها. فهنا واحد يجوز، شوفوا النخامة يجوز غير النخامة لا يجوز، فهاي مو شبه مفهومية، النخامة يجوز بلعها وازدرادها حسب النص الموثق. نخامها، فالنخامة نخامة معناها ما ندري بيه، غير النخامة لا يجوز. زين، إذا واحد يجوز واحد لا يجوز، فعندنا شيئين، واحد يخرج من الصدر واحد ينزل من الرأس، واحد يجوز واحد ما يجوز، لكن ياهو يجوز ياهو ما يجوز ما ندري. إذا عندنا علم إجمالي بأن واحد ما يجوز من دليل ثنين، هو علم إجمالي واحد ما يجوز يقتضي أن نتركهما معا، واضح؟ علم إجمالي بريء. لا هذا مو، شوفوا هنا مو اجمال، اجمال هنا علم اجمالي، والعلم الاجمالي غير اللفظ المجمل، اللفظ المجمل لفظ واحد لا نعرف معناه. هنا عندنا ازدرد النخامه لا باس يعني يجوز، وعندنا لا تزدرد شيئا وانت صائم، لا تبلع شيئا وانت صائم، لا تاكل شيئا وانت صائم. هنا واضح، واضح الحكم، لكن علم اجمالي واحد يجوز واحد ما يجوز. احنا ايش قلنا؟ انتبه معناها اسمع، النخامه الذي جاء الحكم بالجواز 100%، اما وياه النخامه اللي يصدر من يخرج من الصدر او الذي ينزل من الراس ما ندري. اذا واحد من ذني الثنيين وهو المصداق الخارجي، واحد من ذن الاثنين يجوز، واحد من ذن الاثنين يجوز، الثاني لا يجوز. لا احنا لما يقول يجوز والنخامه مردده بين ما يخرج من الصدر وما ينزل، صار واحد من ذن يجوز الثاني لا يجوز، اذا علم اجمالي واحد لا يجوز.
بس
شوفوا هنا شيئين خارجيين، ما ينزل من الرأس شيء خارج، ما يخرج من الصدر شيء خارج. هذا الذي يخرج من الصدر واحد منهم ذن الثنين يجوز بلع، وهو ما يسمى النخام. واحد ثاني ما يجوز. هاي مثل ما عندنا إناءين، واحد يجوز شربه، ثاني ما يجوز. هو صار علم إجمالي. إذا نتركه ما
ليش ما يجوز؟
علم إجمالي؟
ليش صار علم إجمالي؟
ليش صار علم إجمالي؟
المفهوم ما نعرف. يختلف شربه مصداق.
إناء أقول لك مصداق خارجي. ما يخرج من الرأس مصداق خارجي. هذا وما يخرج من أصل مصداق خارجي، واحد منهن يسمونه خامة، واحد منهن فهو مصداق خارجي، واحد منهن يسمونه خامة. مثل ما نفط وماء أكو شيء جابوه من بيت فلان وأكو شيء جابوه من بيت فلان، واحد نفط واحد ماء. وين النفط وين الماء ما أدري. اثنينهن ما يجوز تتوضى به. نعم احسن، يعني اعرف وما... إيه؟ هنا هم... هنا النخامه هي صاحب الشرع قال الذي يصدر يخرج من الصدر، غير قال الذي ينزل من الراس. صحيح. فاذا النخامه اما هذه اما هذه،
ما عندي شوفها صاحب هذا
الراس، اما هذه اما هذه. زين، اذا الذي يخرج من الصدر اذا هذا يجوز، غيره ما يجوز. الذي يصدر من الراس اذا كان هاي النخامه اذا يجوز، غيره ما يجوز. فاذا وحده يجوز وحده لا يجوز.
ما يبتدي
مثل هذا. انتبه، احنا قلنا هنا حتى اذا افترضنا ان ما يصل الى الفم وانبلع هذا بلع، هذا ازدراد، فإذا كان من الصدر ويسمى نخامة أو إذا كان من الرأس ويسمى نخامة، هذا ليس بمفطر، لأنه ليس غذاء خارجي وليس طعام خارجي وليس ماء خارجي. هذا تكون في بدن الإنسان. لما يتكون هذا في بدن الإنسان طار العلم الإجمالي أنه أحدهما يجوز والثاني لا يجوز. علم الإجمالي طيرنا. ولذلك قلنا في آخر الدرس، درس أمس، بأنه يتمكن للمجتهد أن يفتي بجواز بلع ما يصل من الأنف إلى فضاء الفم وما يصل من الصدر إلى فضاء الفم، بعد مثلا حينما سعل. لماذا؟ لأن عندنا النخامة يجوز بلعها، هذا عندنا يجوز. والثاني وهو شنو؟ ما ينزل من الرأس. هنا ما عندنا حرمة ابتلاعه حتى يصير علم إجمالي بين الجواز والحرمة، ما عندنا حرمة ابتلاع. هذا شيء داخلي. أفرض أكل لكن مو حرام، أفرض بلع لكنه مو حرام، لأن الحرمة تنصرف إلى الغذاء الخارجي الذي يدخل إلى المعدة، كالخبز الذي يوضع بين الأسنان فصباحا يبلعه مثلا، أو اللحم الذي يوضع بين الأسنان. هذا خارجي، أما البصاق داخلي. ما يتكون في الأنف داخلي، ما يتكون في الصد داخلي، هذه فضلات داخلية مثل البصاق. البصاق أيضا فضلات داخلية، البصاق لا يضر. إذا هذا وين صدق عليه أنه بلع وازدراد إلا أنه ليس بمحرم. إذا النخامة يجوز، هذا أيضا يجوز. أين العلم الإجمالي باجتناب أحدهما؟ ماكو علم إجمالي. ولذلك أفتى السيد السيستاني بأن ما يصل إلى فضاء الفم من فضلات الرأس والصدر يجوز بلعه ولكنه مكروه. طيب، نعم، لو لم يكن من الخبائث فلا يضر، فإنه داخل لا يضر. إذا كان تكون في داخل البدن هذا لا يقال له شرب وأكل، ولذلك لا يكون نجسا ما دام في داخل البدن. إذا خرج إلى خارج البدن صار نجسا، لكن من ناحية الخبائث. نعم، لا، عند شك، نعم عند شك أن الأشياء الداخلية المتكونة في داخل البدن هل يحرم؟ قالوا لا، لا يحرم داخلية. فإذا هذا هم داخلي، شك عنده، لكن الشارع حكم بالجواز. إذا كل شيء داخلي،
بالنسبة للبصاق، أما بالنسبة لباقي الأشياء
باقي الأشياء أفرض بلعون، استرادون، لكن نقول المنع من الأكل والشرب والطعام والشراب منصرف إلى الخارجي لا الذي متكون في جسم الإنسان كالفضلات. هذا بعد لا يمكن الوصول إلى نتيجة. إذا واحد يدعي الانصراف، الثاني يدعي عدم الانصراف، واحد يدعي الظهور، الثاني يدعي عدم الظهور، نقول ظاهر الأدلة التي تمنع من الأكل والشرب أو الطعام والشراب أنه الشيء الخارجي كالخبز واللحم وما يدخل إلى المعدة من الأشياء الخارجية، حتى الحصاد، حتى عصارة الشجر. أما الشيء المتكون في البدن هذا إذا بلعه هو متكون في ذلك كالبصاقي والنخامة والصعوط مثلا أو النخاع، هذا لا يصدق عليه أنه أكل وشرب، فلا يكون علم إجمالي. إذا ماكو علم إجمالي الفتوى بالجواز على كراهية تأتي. المسألة الرابعة يقول بلي هذه المسألة الرابعة أنه يقول المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف، هذا يفطر الصائم. طيب بعدين يقول لا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب، كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه هذا لا يضر طيب احنا كلامنا مع صاحب حروة في هاي الجملة، لا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب، كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. ما المراد من الجوف؟ جوف يعني المعدة، إلى المعدة احنا لا نخالف في هذه المسألة أنه إذا صب في جرحه دواء فوصل إلى معدته وصل دهن هذا لا يضر بالصوم، احنا لا نخالف إذا كان المراد من الجوف المعدة. فالمراد من الجوف المعدة نقول لا، كل ما يصل إلى المعدة من طعام وشراب ودهن ودواء يضر بالصوم، لأن غرض المولى هو الإمساك واجتناب الطعام والشراب. هذا إذا وصل الدهن إلى المعدة أو وصل الدواء إلى المعدة لا يصدق اجتنب الطعام والشراب ولا يصدق اجتنب الأجرام، هذا جرم وصل إلى المعدة. حتى إذا لم يصدق الأكل والشرب، لا يصدق الأكل والشرب لكن وصل جرم إلى المعدة وهذا يضر بالصوم. الغرض إمساك اجتناب، هذا لا يصدق عليه اجتناب، هذا لا يسوق على الاجتناب. حين هذه العبارة يقول لا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب، والسيد الخوي يقول الأكل والشرب هو الذي يمر عن طريق الحلق، يعني إذا فتحنا فتحة من صدره ودخل الطعام إلى معدته هذا لا يضر. إحنا خالفنا في هذه المسألة قلنا هذا يضر، هذا ما اشتغل الطعام والشراب، حتى الدواء، حتى الدواء إذا كان عبارة عن أدهان أو غير أدهان فوصلت تلك الأجرام إلى المعدة هذا يضر بالصوم، لأن هذا لا يقال اجتنب الطعام والشراب واجتنب الأجسام، ما اجتنبها وصلت إلى معدته الجوف المعدة، إذا هذا الكلام غير صحيح. نعم إذا كان المراد من الجوف جوف بدن الإنسان غير المعدة، يعني فخذ فيه جوف، ساق فيه جوف، عضد فيه جوف، وخلينا به دواء دهن فدخل الدهن إلى الجوف مو معدة، هنا الكلام صحيح، ما عندنا دليل على أن شيء إذا دخل إلى جوف البدن غير المعدة يكون مفطر إلا الاحتقان بالمائع. إيه هذا كلام صحيح. فالجوف المراد هنا في هذه الفقرة لا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب. الظاهر أن صاحب العروة يريد من الجوف هو جوف بدن الإنسان، جوف بدن الإنسان، جوف بدن الإنسان. لماذا؟ لأن يقول في آخر انتبه كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. بالإحليل كيف يصل إلى الجوف؟ جوف الأمعاء الغليظة، جوف المثانة، جوف المثانة يصل إلى المثانة الإحليق، هو ما يصل إلى المعدة، يصل إلى المثانة، هذا جوف الإحليق. فالظاهر أن مراد الجوف بدن الإنسان غير المعدة، وهذا كلام لا نوافق عليه. إذا كان المراد من الجوف المعدة فنحن نخالفنا، أي شيء يصل إلى المعدة ولو عن غير طريق الحلق لا يقال له أكل وشرب فهو مضر بالصوم، لروايات لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع، فإحنا مأمورين عن اجتناب هذه الأمور من الوصول إلى المعدة. فإنه إن لم يصدق الأكل والشرب لكن يصدق ما اجتنب الطعام، ما اجتنب الشراب. نعم، إذا مراد من الجوف جوف بدن الإنسان غير المعدة هذا الكلام صحيح، لا دليل على بطلان ما يصل إلى جوف بدن الإنسان غير المعدة على البطلان إلا الاحتقان بالمائع لدليل ورد فيه. إذن إحنا نقول جوف كل شيء بحسبه، جوف الطعام والشراب هو المعدة، جوف الأذن الذي يوضع فيه قطرات مثلا، جوف العين الذي يوضع فيه قطرة العين، جوف الدماغ هو الذي يكون في الرأس. إذن جوف الاحتقان هو الشرج، الشرج هذا جوف الاحتقان. إذن جوف كل شيء بحسبه. زين، إذا خلينا في الأذن دهن وكانت الأذن مثقوبة ووصل إلى المعدة هذا ما يضر؟ يضر، هذا وصل إلى المعدة، هذا الدهن وصل، ما اجتنب الطعام، ما اجتنب الشراب. يعني هناك يقول كما إذا صب دواء في جرعه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. إذا أذن مثقوبة وصب فيها الدواء ومر عن طريق الحلق ونزل إلى المعدة هذا ما يضر؟ هذا يضر، ما اجتنب الطعام. نعم، لا يصدق سيد الخوي هم هكذا يقول، يقول إذا لم يصدق الأكل والشرب ووصل إلى المعدة غير مفطر. إحنا خالفنا قلنا لا هذا مو صحيح. لماذا لا يصدق الأكل والشرب؟ إحنا عندنا أدلة تنهى عن الأكل والشرب وعندنا أدلة تأمر باجتناب الطعام، هنا ما صدق أنه اجتنب الطعام. إحنا مو بس الأكل والشرب، عندنا لا عندنا الآية القرآن تقول كل واشرب في الليل، مفهومها ماذا؟ لا تأكل ولا تشرب في النهار، صحيح، فهذا ما أكل ما شرب، لكن عندنا أنه اجتنب الطعام والشراب واجتنب النساء واجتنب الارتماس، هذا من يوصل طعام إلى المعدة هذا اجتنب؟
هو الطعام؟
نعم، دهي؟ مو احنا قلنا المراد من الطعام عادي وغير عادي، حتى عصارة الشجر، حتى التراب، حتى الحصوة، الحصوة طعام؟ اي نعم، نعم مراد طعام، حصوة طعام، إذا بلع الحصوة هذا أفطر، قلنا المراد من الأكل والشرب أو الطعام والشراب المتعارف وغير المتعارف، الطعام، تراب طعام، سمهم طعام. اي نعم. لا، شوفوا المحور الأول، المحور الأول المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف، نقول نعم صدق وشرب بغير المتعارف إذا صار مفطر، إيه نعم هذا مفطر. رأيته نقول شيئا آخر، نقول إذا لم يجتنب الطعام هم أفطر. لا في هذه الآية فقرة صدق الأكل وإن كان يعني الأكل والشرب متعارف كان يفطر، غير متعارف يفطر، إيه نعم صحيح، هذا صحيح. لكن حصر ما نقول. طيب إذا ننتقل إلى المسألة الخامسة، يقول لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا. سكين، رمح تدخل في الفخذ، تدخل في الظهر، تدخل في الصدر، يقول لا يبطل الصوم. طيب هاي المسألة لماذا ذكرها صاحب العروة؟ هاي المسألة لماذا ذكرها صاحب العروة؟ هاي ذكرها ردا على أهل السنة الذي يقولون بقاعدتين. قاعدة الأولى كل ما يدخل إلى داخل البدن يبطل الصوم، كل ما يدخل إلى داخل البدن يبطل الصوم، وقالوا بعض ما يخرج من البدن يبطل الصوم، بعض ما يخرج من البدن كخروج الدم من البدن، يعني ياخذون دم، هذا هم يبطل الصوم. هاي المسألة رد عليهم أنه إنفاذ الرمح والسكين في جوف البدن لا يبطل الصوم، هذه رد عليهم. كون نفتهم أنه هم شنو قاعدتهم، مثلا يقولون إذا احتقن في الإحليل بطل صومه، هاي إذا احتقن في الإحليل بطل صومه، هذا فرع لقاعدة عندهم وهي مشهور علماءهم، طبعا مشهور علماء أهل السنة، قالوا هذه الفتوى، كل ما دخل إلى جوف الإنسان أو مجوف في بدن الإنسان، كل ما دخل إلى جوف الإنسان يعني معدة، أو مجوف فيه كمداوات الجائفة والمأمومة فهو مفطر، كل ما دخل إلى جسم الإنسان فهو مفطر، مداوات الجائفة مداوات المأمومة هذا مفطر. الجائفة الثقبة التي تكون في بدن الإنسان وفي جوفه، هاي فيها 333 دينار وثلث دية. المأمومة الثقبة التي تكون في الرأس وتصل إلى أم الدماغ، الثقبة التي في الرأس تصل إلى أم الدماغ، هاي يسموها مأمومة، هاي هم بيها 333 دينار وثلث الدينار، هاي ديتها. الجائفة مو إلا بالرأس في البدن، أما المأمومة إلا بالرأس تصل إلى أم الدماغ. يقول كل ما دخل إلى جوف الإنسان، هذا في كتاب الشرح الكبير وفي هامش المغني الجزء الثالث صفحة 37، كل ما دخل إلى جوف الإنسان، جوف الإنسان يقول المعدة، أو مجوف كل ما دخل في إلى جوف أو مجوف فيه، مجوف فيه كمداوات الجائفة أو المأمومة فهو مفطر. مداوات الجائفة يعني المأمومة في الرأس ثقبة تحط فيها دواء تأفطرت، الجائفة في بدنك أكو ثقبة سكين غيره تحط فيها دواء أفطرت، هاي فتوى أهل السنة. دليلهم ما هو؟ استدلوا على هذه القاعدة العامة، استدلوا لأنه واصل إلى الجوف باختياره فأشبه الأكل، شلون الأكل مفطر؟ هذا هم يشبه الأكل، هناك دخل الطعام إلى جوف المعدن، دخل الطعام إلى الجائفة أو المأمومة فأشبه الأكل، هذا دليل. دليل ثاني، ولأن الدماغ جوف والواصل إليه يغذيه، يعني هذا الذي يصل إليه يغذيه فيفطر كجوف الإنسان، هذا مشهور علماء أهل السنة، قلنا مشهور لأن احنا ما عندنا أدلة على أن كل ما يدخل الجوف هو مفطر إلا جوف المعدة، جوف نعم نفسره جوف الطعام والشراب، جوف الطعام والشراب، جوف الأكل والشرب، هذا الذي يضر الصوم، اجتنب الطعام والشراب، لا تأكل، يعني لا يدخل إلى جوفك وهو المعدة، جوف كل شيء بحسبه. نعم مالك إمام المذهب المالكي قال كقولنا، قال عدم كون ما يدخل الجوف مفطر مثلنا مالك إلا أن يصل إلى الحلق، لما وصل إلى الحلق يصل إلى آخر المراحل الاختيارية بعدين ينزل إلى المعدة، كوين يروح إلى المعدة. وكذلك بلي الجائفة والمأمومة مداواتها ليست بمفطرة عند مالك، واختلف عنه في الحقنة، في الحقنة اختلف أنه هنا يفطر بالحقنة أو لا يفطر، هنا اختلف. احنا نناقش أدلتهم، الفتوى ما علينا بها، الفتوى مستندة على الأدلة، إذا الأدلة بطلت الفتوى أيضا بطلت. أولا مشهور علماء السنة الذين قالوا من أن كل ما وصل إلى الجوف باختياره يكون شبيها بالأكل فيكون مفطرا، هم ناقشوا هذا الدليل، أي مناقشات منهم. قالوا بأن هذه القاعدة من تدقيق الفقهاء بالروايات ماكو، هاي القاعدة الفقهاء سووها بالروايات ماكو، هذه القاعدة من تدقيق الفقهاء التي لا يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس ولا قياس. من نقدر احنا اذا جرح عندي في فخذي اخلي بيه دواء نقول هذا يشبه الاكل؟ وين وين الاكل؟ هذا يشبه الاكل؟ يشبه الاكل؟ شبه الاكل؟ وين شبه الاكل؟ هم ردوا قالوا هذا هذه القاعدة من تدقيق الفقهاء ليس عليها كتاب ولا سنة ولا قياس، يعني القياس هنا ما يجي، اخر قياس يريد فرد علة مشتركة ولو ظنية. فهذا الدليل الاول انه هذا يشبه الاكل هذا مو قياس، قالوا هذا مو قياس، قياس له اركان، اركان القياس غير موجودة هنا. ان تكون العلم جرح، اي جرح موجود في البدن خلوا عليه ميكروكروم معقم، هذا يشبه الاكل؟ هذا يشبه الاكل؟ برجلي رجلي مجروحه
بعض السوائل
هذا اكل؟ يقول كل ما يدخل الجسم من الجائفه او المامومه، يعني لما يعقمون راسي اللي مفشوخ بجوفه فيه ثقبه هذا اكل؟ يشبه الاكل؟ هم يقولون هذا مو قياس. ثانيا ما قالوه بأن الدماغ جوف، فآمنا بالله الدماغ جوف والواصل إليه يغذيه فيفطره كجوف البدن، هاي أيضا ناقشوه هم، هذا الكلام مو صحيح، فإن الواصل إلى الدماغ لا يغذي الدماغ، تغذية الدماغ بوصول الدم مو بالدواء الذي أنت تخليه، الدماغ يتغذى بالدم، إذا ما وصل الدم إلى 4 دقائق أو 5 دقائق يموت الدماغ، هذا غذاء الدماغ، دم يصل عن طريق القلب إلى الدماغ، فإذا انقطع هذا الدم من الوصول إلى الدماغ بعد ما مات الدماغ، مو الدواء اللي تخليه أنت على الدماغ هذا غذاء، ما يتغذى هذا باطل، فالواصل إلى الدماغ من الأدوية لا يغذي الدماغ. على أن قاعدتهم هذه تعم المغذي وغير المغذي من دخول سلاح إلى الجائفة أو المأمومة، مو بس دواء، نفس السكينة التي تدخل، نفس الرمح الذي يدخل، طبعا هذا لا طعام ولا شراب ولا غذاء حتى يقاس عليهما. إذن هذا الكلام الذي تكلموا به ليس عليه أي دليل من القرآن والسنة والقياس باعترافهم. طيب إذن هذا الفرع الذي ذكره صاحب العروة ردا عليهم. طيب استهنانا قلنا ما يدخل حكم الاحتقان في الإحليل، حكم الاحتقان في الإحليل هم عندهم هذا مبطل، ليش مبطل لهذه القاعدة؟ القاعدة إذا بطلت إذن الاحتقان في الإحليل لما يدخلون منظار في الإحليل ومعه دهن ومعه ماء ومعه سائل ومعه دواء، شنو الدليل على مفطريته؟ أكل شرب لا، طعام شراب لا، إذن لا دليل على مفطريته كما قلنا سابقا. نعم دخول الاحتقان، دخول الماء السائل عن طريق الشرج الذي يسمى بالاحتقان هذا اكو دليل على مفطريته نلتزم به، بشرط ان يكون سائلا مائعا، لان الحقنه هو ادخال السوائل الى جوف الانسان عن طريق الشرج.
الامام يعني
الدليل؟ ايه احتقان؟
هم يعني الامام عالم، هم ايضا
نعم هم يعتبروه امام عالم، هم عند الصحابه هم علماء، هم عندهم الصحابه هم علماء، لكن يقبلون كلام الصحابي ولا يقبلون كلام الامام الذي ايضا صحابي. على كل حال هذا اشكال عليهم. هسه تعال الى مطلب ثاني، الدهان التي تستطعم في الحلق بواسطه المسام الجلديه، هذا جلد انا عندي خلونا عليه دواء، هذا الدواء دهن، هذا الدهن قسمين، مره استطعم في الحلق يعني احس طعم الدواء في حلقي، ومره هذا الدهن لا استطعمه في حلقي، صورتي فدهن يوضع على الجسم عبر الجلد، مرة يصل إلى الجسم عبر الجلد من غير استطعام في الحرق، يعني لا أحس له طعما في حرقي، ومرة هذا الدواء أحس له طعما في حرقي. تعال إلى الصورة الثانية، دهن على جلدك تحس له طعما في حرقك، دهن على رجلك على فخذك على متنك تحس له طعما في حلقه، تحس. شوفوا احساس الطعم غير نفس الطعم، احنا نحس طعما في حلقنا. هذا اختلف عن تلك المسألة انه اذا شنو وصل الطعم الى الحلق، وصل الطعم الى الحلق يعني جنم وصل الى الحلق وهو اخر مراحل الطعام الاختيارية، بعدين نروح للمعدة. هناك إذا وصل الطعم نفسه إلى الحلق وهو آخر المراحل الاختيارية للأكل، فإذا دخل المعدة قلنا أفطر، قلنا أفطر. حتى السيد الخوي يقول أنه إذا وصل إلى الحلق هذا الطعم، الطعم القطرة في الأذن أو في العين، إذا وصل طعمها إلى الحلق وصل نفس الطعم إلى الحلق، والحلق هو آخر المراحل الاختيارية لما يسمى أكلا وشربا، فإذا نزل بطل الصوم. هذا وصول الطعم. أما إذا وصل حس الطعم، مو الطعم، حس الطعم
يكشف على أنه الطعم واصل.
نحس بالطعم، يعني الطعم واصل، نحس بالطعم يعني الطعم واصل. هنا حس طعم المر، حس طعم الحلو، هذا حس الطعم يحصل عند الإنسان. لماذا؟ لأن في مؤخرة اللسان أكو حليمات، سموها حليمات ذوقية، هاي آخر اللسان الحليمات الذوقية، نحس فيها الطعم الذي هو بعد 20 متر، نحس الطعم، حليمات ذوقية في آخر اللسان، هاي تحس الطعم، مو يعني ما اكو شيء اجى وصل، نحس الطعم. هذا غير انه نضع قطره في اذننا فتصل الى الحلق فنطعمها، هذا نفس الطعام وصل الى الحلق، ايه هذا مفطر. اما حس الطعم، نحس بالطعم ولا نحس بالطعم ولكن لا طعم في الحلق، نحس بالطعم لا طعم في الحلق. هذا الحس بطعم المر وطعم الحلو في مؤخرة اللسان، هذه حليمات تحفز على حس الطعم من دون طعام عليها، حس الطعم غير الطعام، من غير طعم عليها. فهل الدهن الذي يوضع على الجلد ويحس طعمه بواسطة هذه الحليمات يكون مفطرا أو لا؟ هذا يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.